إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على محجة بيضاء وطريق نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا ما لله تعالى من الحكمة في قضائه وتدبيره، فإن الله سبحانه وتعالى لا يقضي قضاء شرعيا ولا قضاء قدريا إلا لحكمة بالغة، فإن من أسمائه تبارك وتعالى العليم الحكيم، والحكيم هو الذي يضع الأشياء في مواضعها في الأمور الشرعية والأمور القدرية، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. أيها الناس، قد مضى على احتلال اليهود لشرقي القدس الذي يحتوي على المسجد الأقصى أكثر من 30 سنة أو قريبا منها، وهم يعيثون به فسادا وبأهله عذابا، وفي 96,300 أصدرت محكمة يهودية حكما بجواز تعبد اليهود في نفس المسجد الأقصى، ومضمون هذا الحكم اليهودي الطاغوتي إظهار شعائر الكفر في مسجد من أعظم المساجد الإسلامية حرمة، فإن المسجد الأقصى هو الذي أسري برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليه ليعرج من هناك إلى السماوات العلى إلى الله جل وتقدس وعلا. إن المسجد الأقصى ثاني مسجد وضع في الأرض لعبادة الله عز وجل وتوحيده، ففي الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. إن المسجد الأقصى لثالث المساجد المعظمة التي لا تشد الرحال إلا إليها، وهذه الثلاثة هي المسجد الحرام وهو أفضلها، ثم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، المسجد النبوي في المدينة، ثم المسجد الأقصى في القدس. إن المسجد الأقصى الذي هو الذي يقع في الأرض المقدسة المباركة، مقر أبي الأنبياء إبراهيم الخليل، ومقر بنيه سوى إسماعيل، مقر إسحاق بن إبراهيم ويعقوب بن إسحاق، إلى أن خرج يعقوب بأهله إلى ابنه يوسف في مصر، فبقوا هناك حتى صاروا أمة بجانب الأقباط آل فرعون الذين يسومونهم سوء العذاب، يقتلون أبناءهم ويستحيون نساءهم، حتى خرج فيهم موسى صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر الله تعالى نعمته بذلك على بني إسرائيل حيث يقول: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وذكرهم موسى صلى الله عليه وسلم نعمة الله عليهم بذلك وبغيره، فقال لهم: إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، يعني في وقتهم. وأمرهم بجهاد الجبابرة الذين استولوا على الأرض المقدسة، وبشرهم بالنصر حيث قال لهم: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. ولقد كتب الله الأرض المقدسة لبني إسرائيل لأنهم في ذلك الوقت أحق الناس بها، لأنهم أهل الإيمان والصلاح والشريعة القائمة، وأرض الله عز وجل لله لا يرثها من عباد الله إلا من كان قائما بأمر الله، كما قال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. ولكن بني إسرائيل لم يستجيبوا لموسى ونكلوا عن الجهاد، وقالوا لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. ولنقولهم عن الجهاد ومخاطبتهم نبيهم بهذا العناد، حرم الله عليهم دخول الأرض المقدسة، فتاهوا في الأرض ما بين مصر والشام 40 سنة، حتى مات أكثرهم أو كلهم إلا من ولد في التيه. وذكر المؤرخون أن موسى وهارون عليهما السلام ماتا في خلال هذه المدة، وخلفهما يوشع في من بقي من بني إسرائيل من النشء الجديد، وفتح الله عليهم الأرض المقدسة حتى آل الأمر إلى داود وسليمان عليهما الصلاة والسلام، فجدد سليمان بناء بيت المقدس، وكان يعقوب قد بناه قبل ذلك. ولما عتى بنو إسرائيل عن أمر ربهم سلط الله عليهم ملكا من الفرس يقال له بخت نصر، فدمر بلادهم وبددهم قتلا وأسرا وتشريدا، وخرب بيت المقدس للمرة الأولى. ثم رد الله الكرة لبني إسرائيل وأمدهم بأموال وبنين وجعلهم أكثر نفيرا، ولكنهم نسوا ما جرى عليهم وكفروا بالله ورسله، كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، فسلط الله عليهم بعض ملوك الفرس أو الروم مرة أخرى، فاحتلوا بلادهم وأذاقوهم العذاب. ثم بقي المسجد الأقصى بأيدي النصارى من الروم من قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بنحو 300 سنة، حتى أنقذه الله من أيديهم بالفتح الإسلامي على يد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في 15 من الهجرة. فصار المسجد الأقصى بيد أهله الذين ورثوه بحق، وهم المسلمون، كما قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وبقي في أيدي المسلمين حتى استولى عليه النصارى من الإفرنج أيام الحروب الصليبية التي جرت بين النصارى والمسلمين، فاستولى عليه النصارى في 23 من شعبان 1492 من الهجرة، فدخلوا القدس في نحو 1,000,000 مقاتل، وقتلوا من المسلمين نحو 60,000، واستولوا على ما في المسجد من ذهب وفضة. وكان يوما عصيبا على المسلمين، أظهر النصارى شعائرهم على المسجد الأقصى، فنصبوا الصليب وضربوا الناقوس وحلت فيه عقيدة التثليث الذي قال الله عنها: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وعقيدة الأب الذين قالوا إن المسيح ابن الله. وعقيدة الوحدة والحلول الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وهذه والله يا إخواني هذه والله من أكبر الفتن وأعظم المحن. وبقي النصارى محتلين للمسجد الأقصى أكثر من 90 سنة حتى استنقذه الله تعالى من أيديهم على يد الملك صلاح الدين الأيوبي يوسف بن أيوب في 27 من رجب 83 و500 من الهجرة. فكان فتحا مبينا ويوما عظيما مشهودا أعاد الله فيه للمسجد الأقصى كرامته، وكسرت فيه الصلبان، ونودي فيه بعد النواقيس بالأذان، وأعلنت فيه عبادة الواحد الديان. ثم إن النصارى أعادوا الكرة على المسلمين وضيقوا على الملك ابن أخي صلاح الدين، فصالحهم على أن نعيد إليهم بيت المقدس ويخلوا بينه وبين البلاد الأخرى، وذلك في ربيع الآخر 26 و600 من الهجرة. فعادت دولة الصليب إلى المسجد الأقصى مرة أخرى، وكان أمر الله قدرا مقدورا وحتما مفعولا، واستمرت أيدي النصارى عليه حتى استنقذه منهم الملك الصالح أيوب 42 و600 من الهجرة، وبقي في أيدي المسلمين. وفي ربيع الأول من 87 و300 احتله اليهود أعداء الله ورسله بمعونة أوليائهم من النصارى، وفي 96 و300 أصدروا حكما بجواز تعبد اليهود في المسجد الأقصى. وفي 46 و1000 دخله جماعة من هيئة حكومتهم البرلمان الذي يسمونه الكنيسة، وطافوا فيه ولا ندري ماذا يريدون، ولكننا نعلم أنهم مصرون على احتلالهم له. ولقد قالت رئيسة وزرائهم حين احتلالهم له فيما بلغنا، قالت: إن كان من الجائز أن تتنازل إسرائيل عن تل أبيب فليس من الجائز أن تتنازل عن أورشليم القدس، يعني بيت المقدس. وهذا الذي قالت اتخذه اليهود الآن، اتخذوه قانونا لهم لن يحيدوا عليه عنه أبدا إلا بشرط واحد، وهو أن نرجع إلى الله تعالى رجوعا حقيقيا بإصلاح أنفسنا وإصلاح أمتنا بتحكيم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالتخلي عن الهوى وعن الخيانة. فإذا نحن رجعنا إلى ما كان عليه سلف الأمة فمن السهل جدا أن نخرج اليهود من المسجد الأقصى. أما إذا كان الأمر هكذا وعود ومماطلة، فإن اليهود لن يتنازلوا عن القدس أبدا إلا بقوة عظيمة، ولا قوة إلا بنصر من الله، ولا نصر من الله إلا بنصر دينه، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن نصر الله عز وجل لا يكون إلا بعبادة الله والتمسك بشريعته ظاهرا وباطنا والاستعانة به وإعداد ما أمر به من القوة المادية والمعنوية بكل ما نستطيع. ثم القتال لا من أجل الوطن ولا من أجل القومية، ولكن من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا. أيها الإخوة المسلمون، أما أن نحاول طرد أعداء الله من بلادنا ثم نسكنهم قلوبنا بالميل إلى منحرف أفكارهم والتلطخ بسافل أخلاقهم، أما أن نحاول طردهم من بلادنا ثم يلاحقهم رجال من مستقبل أمتنا يتجرعون أو يستمرؤون صديد أفكارهم ثم يرجعون يتقيؤونه بيننا. أما أن نحاول طردهم من بلادنا ونحن نستقبل ما يرد منهم من أفلام فاتنة وصحف مضلة، أما أن نحاول طردهم من بلادنا ونحن نمارس هذه الأمور فإن ذلك من محاولة الجمع بين النقيضين، وكل من حاول ذلك فقد سلك مسلكا غير سليم. إن الفجوة بيننا وبين النصر نقولها على إغماض، إن الفجوة بيننا وبين النصر واسعة إن سلكنا هذا المسلك، لأن للنصر شروطا لن يتحقق بدونها. اسمعوها من قول من بيده ملكوت السماوات والأرض وبأمره النصر والخذلان. يقول الله عز وجل: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. فمن الذي ينصر الله؟ من الذي ينصر الله تعالى؟ عباد الله، استمعوا الجواب من الله عز وجل: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. نعم، إن الذين يستحقون النصر هم الذين إن مكنهم الله في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، فلا يحملهم التمكين في الأرض على الأشر والبطر، وإنما يحملهم على الصلاح والإصلاح. ونحن الآن نسمع من رؤساء دولة اليهود أنه لا يزال يوسع المستعمرات في الأرض المقدسة، وهذا يعني أنه سيبني بناء المستوطن الذي لن يخرج منها أبدا. ولكني أسأل الله تعالى في هذا الموقف أن يهيئ للمسلمين أمة صالحة وقادة مصلحين يقومون بالحق ويعدلون به ويحكمون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا أن تنصر الإسلام والمسلمين، وأن تطهر المسجد الأقصى من اليهود والنصارى والمنافقين. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى عن المنكر، إنك سميع الدعاء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها يوم يلاقيه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، لقد بلغني أن من الناس الذين يبيعون ثمار النخيل يشترطون على المشتري أن لا يرجع إليهم بشيء إذا أصابت الثمر جائحة، وهذا الشرط محرم وباطل وليس بنافذ. وإذا أصابت الثمرة جائحة فإن له أن يرجع على البائع حتى ولو اشترط عليه أن لا يرجع، لأن هذا الشرط باطل، وكل شرط باطل فإنه لا ينفذ ولا يجوز تنفيذه ولو شرط 100 مرة. أتت بريرة إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تستعينها في كتابتها، فقالت عائشة: إن أراد أهلك أن أعد لهم ما كاتبوك عليه ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها أي إلى مالكيها وأخبرتهم بقول عائشة، فأبوا وقالوا: إن الولاء لنا. فسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: خذيها واشترطي لهم الولاء. فأخذتها واشترطت لهم الولاء، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معلنا بطلان هذا الشرط، وقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن شرط 100 مرة. فأعلن النبي صلى الله عليه وسلم بطلان هذا الشرط، وصار ولاء بريرة لعائشة رضي الله عنها. فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرط لأنه مخالف لكتاب الله. وإني أقول من على هذا المنبر: إن الذين يشترطون على مشتري الثمر أن لا شيء عليهم فيما لو أصابته جائحة من حر أو غيره إنهم ارتكبوا محرما، وإن شرطهم هذا باطل فاسد. وإني أقول للمشتري: لك الحق أن تطالبهم بما حصل من نقص في الثمرة ولو كانوا قد اشترطوا عليك، ولكنهم إذا كانوا جاهلين بهذا الأمر أي يجهلون أنه حرام فأرجو أن لا يكون عليهم إثم، ولكن عليهم أن ينصاعوا لأمر الله ورسوله بعد أن يعلموه، وأن لا يحملوا المشتري شيئا من النقص. هذا إذا كانت الثمرة سليمة حين البيع، أما إذا كان قد بان بها العيب عند البيع وشرطوا عليه أن لا رجوع له فهذا شرط صحيح، لأن العيب قد تبين وقد دخل المشتري على بصيرة فلا عذر له. عباد الله، اتقوا الله تعالى وتمشوا في عباداتكم ومعاملاتكم على شريعة الله عز وجل، واعلموا أنه كما يجب على المسلم أن يعبد الله تعالى على مقتضى الشريعة ومنهج الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن عليه أن يتعامل بما جاءت به شريعة الله تعالى في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. لا تظنوا أن النفوس حرة في بيعها وشرائها، إن النفوس مقيدة بشروط هي من مصلحة المتعاقدين، لأن الله تعالى أعلم وأحكم، أعلم بما يصلح العباد، فلا يشرع لهم من العبادات ولا يبيح لهم من المعاملات إلا ما كان من مصلحتهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا بعت من أخيك ثمرا أي بعت عليه فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن البائع إذا أخذ الثمن فإنه أخذه بغير حق، وإذا كان أخذه بغير حق فهو باطل. فليتق الله امرؤ في نفسه، وليحذر هذه المخالفات وأمثالها، وليعلم أنه إنما خلق في الدنيا ليعبد الله تعالى بشريعته في العبادات والمعاملات، وليعلم أن الموت أدنى إليه من حبل الوريد، فلا يتباطأن الموت، إن الموت قد يفجأه وهو في فراشه وهو على أكله وهو على كتابته، فليتق الله في نفسه. يقول الله تبارك وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال الله تبارك وتعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. اللهم اجعلنا من المقربين، اللهم اجعلنا من المقربين، اللهم اجعلنا من المقربين. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. اللهم أعذنا من هؤلاء، اللهم أعذنا من هؤلاء، اللهم أعذنا من هؤلاء. اتق الله يا أخي المسلم، اتق الله أيها الآدمي، إنك خلقت من عدم، إنه أتى عليك حين من الدهر لم تكن شيئا مذكورا، وسيأتي إليك حين من الدهر لن تكون إلا خبرا من الأخبار، بينا يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار. وكان أبو بكر يتمثل بهذا البيت: كلنا مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. فليتق الله هؤلاء الجشعون، هؤلاء الطامعون، وليكونوا متمشين في عباداتهم وفي معاملاتهم وفي جميع أحوالهم على شريعة الله، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. اللهم إنا نسألك أن تجعل ملاقاتنا لك خير ملاقات يا رب العالمين. اللهم اجعل خير أيامنا آخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا وأسعدها يوم نلقاك يا رب العالمين. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة يعني في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة أيها المسلمون، اجتمعوا على دين الله، اجتمعوا على شريعة الله، لا تتفرق بكم الأهواء فتضلوا كما ضل أناس قبلكم. ثم صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله أمركم بذلك، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فسمعا لك اللهم ربنا وطاعة، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم ادخلنا في شفاعته، اللهم اسقنا من حوضه، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أفضل أتباع المرسلين. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا من هؤلاء التابعين لهم بإحسان يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين صغيرهم وكبيرهم يا رب العالمين. اللهم هيئ لولاة أمور المسلمين بطانة صالحة تدلهم على الخير وتحثهم عليه. اللهم أبعد عنهم كل بطانة سوء يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
أيها الإخوة، والآن مع خطبة أخرى لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين.
الحمد لله، الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا، وفاوت بين خلقه في الذوات والصفات والأعمال حكمة وتدبيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وكان الله على كل شيء قديرا. وأشهد أن
أخي الكريم اطلب الشريط من فضله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على محجة بيضاء وطريق نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس، يا أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا ما لله تعالى من الحكمة في قضائه وتدبيره، فإن الله سبحانه وتعالى لا يقضي قضاءً شرعيا ولا قضاء قدريا إلا لحكمة بالغة، فإن من أسمائه تبارك وتعالى العليم الحكيم، والحكيم هو الذي يضع الأشياء في مواضعها في الأمور الشرعية والأمور القدرية، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. أيها الناس، قد مضى على احتلال اليهود لشرقي القدس الذي يحتوي على المسجد الأقصى أكثر من 30 سنة أو قريبا منها، وهم يعيثون به فسادا وبأهله عذابا، وفي 96,300 أصدرت محكمة يهودية حكما بجواز تعبد اليهود في نفس المسجد الأقصى، أصدرت حكما بجواز تعبد اليهود في نفس المسجد الأقصى، ومضمون هذا الحكم اليهودي الطاغوتي إظهار شعائر الكفر في مسجد من أعظم المساجد الإسلامية حرمة، فإن المسجد الأقصى هو الذي أسري برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليه ليعرج من هناك إلى السماوات العلى إلى الله جل وتقدس وعلا. إن المسجد الأقصى ثاني مسجد وضع في الأرض لعبادة الله عز وجل وتوحيده. ففي الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. إن المسجد الأقصى لثالث المساجد المعظمة التي لا تشد الرحال إلا إليها، وهذه الثلاثة هي المسجد الحرام وهو أفضلها، ثم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، المسجد النبوي في المدينة، ثم المسجد الأقصى في القدس. إن المسجد الأقصى الذي هو الذي يقع في الأرض المقدسة المباركة، مقر أبي الأنبياء إبراهيم الخليل، ومقر بنيه سوى إسماعيل، مقر إسحاق بن إبراهيم ويعقوب بن إسحاق، إلى أن خرج يعقوب بأهله إلى ابنه يوسف في مصر، فبقوا هناك حتى صاروا أمة بجانب الأقباط آل فرعون الذين يسومونهم سوء العذاب، يقتلون أبناءهم ويستحيون نساءهم، حتى خرج فيهم موسى صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الله تعالى نعمته بذلك على بني إسرائيل حيث يقول: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وذكرهم موسى صلى الله عليه وسلم نعمة الله عليهم بذلك وبغيره، فقال لهم: إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، يعني في وقتهم، وأمرهم بجهاد الجبابرة الذين استولوا على الأرض المقدسة، وبشرهم بالنصر حيث قال لهم: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. ولقد كتب الله الأرض المقدسة لبني إسرائيل لأنهم في ذلك الوقت أحق الناس بها، لأنهم أهل الإيمان والصلاح والشريعة القائمة، وأرض الله عز وجل لله لا يرثها من عباد الله إلا من كان قائما بأمر الله، كما قال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. ولكن بني إسرائيل لم يستجيبوا لموسى ونفلوا عن الجهاد، وقالوا لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. ولنقولهم عن الجهاد ومخاطبتهم نبيهم بهذا العناد، حرم الله عليهم دخول الأرض المقدسة، فتاهوا في الأرض ما بين مصر والشام 40 سنة، حتى مات أكثرهم أو كلهم إلا من ولد في التيه. وذكر المؤرخون أن موسى وهارون عليهما السلام ماتا في خلال هذه المدة، وخلفهما يوشع في من بقي من بني إسرائيل من النشأ الجديد، وفتح الله عليهم الأرض المقدسة حتى آل الأمر إلى داود وسليمان عليهما الصلاة والسلام، فجدد سليمان بناء بيت المقدس، وكان يعقوب قد بناه قبل ذلك. ولما عتى بنو إسرائيل عن أمر ربهم سلط الله عليهم ملكا من الفرس يقال له بخت نصر، فدمر بلادهم وبددهم قتلا وأسرا وتشريدا، وخرب بيت المقدس للمرة الأولى، ثم رد الله الكرة لبني إسرائيل وأمدهم بأموال وبنين وجعلهم أكثر نفيرا، ولكنهم نسوا ما جرى عليهم وكفروا بالله ورسله، كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، فسلط الله عليهم بعض ملوك الفرس أو الروم مرة أخرى فاحتلوا بلادهم وأذاقوهم العذاب، ثم بقي المسجد الأقصى بأيدي النصارى من الروم من قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بنحو 300 سنة، حتى أنقذه الله من أيديهم بالفتح الإسلامي على يد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في 15 من الهجرة، فصار المسجد الأقصى بيد أهله الذين ورثوه بحق وهم المسلمون، كما قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وبقي في أيدي المسلمين حتى استولى عليه النصارى من الإفرنج أيام الحروب الصليبية التي جرت بين النصارى والمسلمين، فاستولى عليه النصارى في 23 من شعبان 1492 من الهجرة، فدخلوا القدس في نحو 1,000,000 مقاتل، وقتلوا من المسلمين نحو 60,000، واستولوا على ما في المسجد من ذهب وفضة، وكان يوما عصيبا على المسلمين. أظهر النصارى شعائرهم على المسجد الأقصى، فنصبوا الصليب وضربوا الناقوس، وحلت فيه عقيدة التثليث الذي قال الله عنها: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وعقيدة الأب الذين قالوا إن المسيح ابن الله، وعقيدة الوحدة والحلول الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وهذه والله يا إخوان، هذه والله من أكبر الفتن وأعظم المحن. وبقي النصارى محتلين للمسجد الأقصى أكثر من 90 سنة، حتى استنقذه الله تعالى من أيديهم على يد الملك صلاح الدين الأيوبي يوسف بن أيوب في 27 من رجب 83 من الهجرة، فكان فتحا مبينا ويوما عظيما مشهودا. أعاد الله فيه للمسجد الأقصى كرامته، وكسرت فيه الصلبان، ونودي فيه بعد النواقيس بالأذان، وأعلنت فيه عبادة الواحد الديان. ثم إن النصارى أعادوا الكرة على المسلمين وضيقوا على الملك ابن أخي صلاح الدين، فصالحهم على أن نعيد إليهم بيت المقدس ويخلوا بينه وبين البلاد الأخرى، وذلك في ربيع الآخر 26 من الهجرة. فعادت دولة الصليب إلى المسجد الأقصى مرة أخرى، وكان أمر الله قدرا مقدورا وحتما مفعولا، واستمرت أيدي النصارى عليه حتى استنقذه منهم الملك الصالح أيوب 42 من الهجرة، وبقي في أيدي المسلمين. وفي ربيع الأول من 87 احتله اليهود أعداء الله ورسله بمعونة أوليائهم من النصارى، وفي 96 أصدروا حكما بجواز تعبد اليهود في المسجد الأقصى، وفي 46 دخله جماعة من هيئة حكومتهم البرلمان الذي يسمونه الكنيسة، وطافوا فيه ولا ندري ماذا يريدون، ولكننا نعلم أن يصرون على احتلالهم له. ولقد قالت رئيسة وزرائهم حين احتلالهم له فيما بلغنا، قالت: إن كان من الجائز أن تتنازل إسرائيل عن تل أبيب فليس من الجائز أن تتنازل عن أورشليم القدس، يعني بيت المقدس. وهذا الذي قالت اتخذه اليهود الآن، اتخذوه قانونا لهم لن يحيدوا عليه عنه أبدا إلا بشرط واحد، وهو أن نرجع إلى الله تعالى رجوعا حقيقيا بإصلاح أنفسنا وإصلاح أمتنا بتحكيم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالتخلي عن الهوى وعن الخيانة. فإذا نحن رجعنا إلى ما كان عليه سلف الأمة فمن السهل جدا أن نخرج اليهود من المسجد الأقصى. أما إذا كان الأمر هكذا وعود ومماطلة، فإن اليهود لن يتنازلوا عن القدس، لن يتنازلوا عن القدس أبدا، لن يتنازلوا عن القدس أبدا إلا بقوة عظيمة، ولا قوة إلا بنصر من الله، ولا نصر من الله إلا بنصر دينه، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن نصر الله عز وجل لا يكون إلا بعبادة الله والتمسك بشريعته ظاهرا وباطنا والاستعانة به وإعداد ما أمر به من القوة المادية والمعنوية بكل ما نستطيع. ثم القتال لا من أجل الوطن ولا من أجل القومية، ولكن من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا. أيها الإخوة المسلمون، أما أن نحاول طرد أعداء الله من بلادنا ثم نسكنهم قلوبنا بالميل إلى منحرف أفكارهم والترقح بسافل أخلاقهم، أما أن نحاول طردهم من بلادنا ثم يلاحقهم رجال من مستقبل أمتنا يتجرعون أو يستمرؤون صديد أفكارهم ثم يرجعون يتقيؤونه بيننا، أما أن نحاول طردهم من بلادنا ونحن نستقبل ما يرد منهم من أفلام فاتنة وصحف مضلة، أما أن نحاول طردهم من بلادنا ونحن نمارس هذه الأمور فإن ذلك من محاولة الجمع بين النقيضين، وكل من حاول ذلك فقد سلك مسلكا غير سليم. إن الفجوة بيننا وبين النصر نقولها على إغماض، إن الفجوة بيننا وبين النصر واسعة إن سلكنا هذا المسلك، لأن للنصر شروطا لن يتحقق بدونها. اسمعوها من قول من بيده ملكوت السماوات والأرض وبأمره النصر والخذلان، يقول الله عز وجل: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. فمن الذي ينصر الله؟ من الذي ينصر الله تعالى عباد الله؟ استمعوا الجواب من الله عز وجل: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. نعم، إن الذين يستحقون النصر هم الذين إن مكنهم الله في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، فلا يحملهم التمكين في الأرض على الأشر والبطر، وإنما يحملهم على الصلاح والإصلاح. ونحن الآن نسمع من رؤساء دولة اليهود أنه لا يزال يوسع المستعمرات في الأرض المقدسة، وهذا يعني أنه سيبني بناء المستوطن الذي لن يخرج منها أبدا. ولكني أسأل الله تعالى في هذا الموقف أن يهيئ للمسلمين أمة صالحة وقادة مصلحين يقومون بالحق ويعدلون به ويحكمون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا أن تنصر الإسلام والمسلمين، وأن تطهر المسجد الأقصى من اليهود والنصارى والمنافقين. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى عن المنكر، إنك سميع الدعاء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها يوم يلاقيه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأمينه وأمينه على وحيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، لقد بلغني أن من الناس الذين يبيعون ثمار النخيل يشترطون على المشتري أن لا يرجع إليهم بشيء إذا أصابت الثمر جائحة، وهذا الشرط محرم وباطل وليس بنافذ. وإذا أصابت الثمرة جائحة فإن له أن يرجع على البائع حتى ولو اشترط عليه أن لا يرجع، لأن هذا الشرط باطل، وكل شرط باطل فإنه لا ينفذ ولا يجوز تنفيذه ولو شرط 100 مرة. أتت بريرة إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تستعينها في كتابتها، فقالت عائشة: إن أراد أهلك أن أعد لهم ما كاتبوك عليه ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها، أي إلى مالكيها، وأخبرتهم بقول عائشة، فأبوا وقالوا: إن الولاء لنا. فسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: خذيها واشترطي لهم الولاء. فأخذتها واشترطت لهم الولاء، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معلنا بطلان هذا الشرط، وقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن شرط 100 مرة. فأعلن النبي صلى الله عليه وسلم بطلان هذا الشرط، وصار ولاء بريرة لعائشة رضي الله عنها، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرط لأنه مخالف لكتاب الله. وإني أقول من على هذا المنبر: إن الذين يشترطون على مشتري الثمر أن لا شيء عليهم فيما لو أصابته جائحة من حر أو غيره، إنهم ارتكبوا محرما، وإن شرطهم هذا باطل فاسد. وإني أقول للمشتري: لك الحق أن تطالبهم بما حصل من نقص في الثمرة ولو كانوا قد اشترطوا عليك، ولكنهم إذا كانوا جاهلين بهذا الأمر، أن يجهلون أنه حرام، فأرجو أن لا يكون عليهم إثم، ولكن عليهم أن ينصاعوا لأمر الله ورسوله بعد أن يعلموه، وأن لا يحملوا المشتري شيئا من النقص. هذا إذا كانت الثمرة سليمة حين البيع. أما إذا كان قد بان بها العيب عند البيع وشرطوا عليه أن لا رجوع له، فهذا شرط صحيح، لأن العيب قد تبين وقد دخل المشتري على بصيرة فلا عذر له. عباد الله، اتقوا الله تعالى وتمشوا في عباداتكم ومعاملاتكم على شريعة الله عز وجل، واعلموا أنه كما يجب على المسلم أن يعبد الله تعالى على مقتضى الشريعة ومنهج الرسول صلى الله عليه وسلم فإن عليه أن يتعامل بما جاءت به شريعة الله تعالى في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. لا تظنوا أن النفوس حرة في بيعها وشرائها، إن النفوس مقيدة بشروط هي من مصلحة المتعاقدين، لأن الله تعالى أعلم وأحكم، أعلم بما يصلح العباد، فلا يشرع لهم من العبادات ولا يعيح لهم من المعاملات إلا ما كان من مصلحتهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا بعت من أخيك ثمرا، أي بعت عليه فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن البائع إذا أخذ الثمن فإنه أخذه بغير حق، وإذا كان أخذه بغير حق فهو باطل. فليتق الله امرؤ في نفسه، وليحذر هذه المخالفات وأمثالها، وليعلم أنه إنما خلق في الدنيا ليعبد الله تعالى بشريعته في العبادات والمعاملات، وليعلم أن الموت أدنى إليه من حبل الوريد، فلا يتباطأن الموت، إن الموت قد يفجأه وهو في فراشه، وهو على أكله، وهو على كتابته، فليتق الله في نفسه. يقول الله تبارك وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال الله تبارك وتعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. اللهم اجعلنا من المقربين، اللهم اجعلنا من المقربين، اللهم اجعلنا من المقربين. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. اللهم أعذنا من هؤلاء، اللهم أعذنا من هؤلاء، اللهم أعذنا من هؤلاء. اتق الله يا أخي المسلم، اتق الله أيها الآدمي، إنك خلقت من عدم، إنه أتى عليك حين من الدهر لم تكن شيئا مذكورا، وسيأتي إليك حين من الدهر لن تكون إلا خبرا من الأخبار، بينا يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار. وكان أبو بكر يتمثل بهذا البيت: كلنا مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. فليتق الله هؤلاء الجشعون، هؤلاء الطامعون، وليكونوا متمشين في عباداتهم وفي معاملاتهم وفي جميع أحوالهم على شريعة الله، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. اللهم إنا نسألك أن تجعل ملاقاتنا لك خير ملاقات يا رب العالمين. اللهم اجعل خير أيامنا آخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا وأسعدها يوم نلقاك يا رب العالمين. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة يعني في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة أيها المسلمون، اجتمعوا على دين الله، اجتمعوا على شريعة الله، لا تتفرق بكم الأهواء فتضلوا كما ضل أناس قبلكم. ف ثم صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله أمركم بذلك، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فسمعا لك اللهم ربنا وطاعة، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم ادخلنا في شفاعته، اللهم اسقنا من حوضه، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أفضل أتباع المرسلين. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا من هؤلاء التابعين لهم بإحسان يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين صغيرهم وكبيرهم يا رب العالمين. اللهم هيئ لولاة أمور المسلمين بطانة صالحة تدلهم على الخير وتحثهم عليه، اللهم أبعد عنهم كل بطانة سوء يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
أيها الإخوة، والآن مع خطبة أخرى لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين.
الحمد لله، الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا وفاوت بين خلقه في الذوات والصفات والأعمال حكمة وتدبيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وكان الله على كل شيء قديرا.
أخي الكريم، اطلب الشريط من فضلك.